يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قول من ذهب أن ولاية الفقيه مشروطة بالانتخاب، واستدل على شرعية وفعلية ولاية الفقيه بالانتخاب بعدة وجوه. تقدم الوجهان الأول والثاني. الوجه الثالث الذي استدل به هو الاستدلال بفحوى قاعدة السلطنة. قاعدة السلطنة هي عبارة عن قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. هذه القاعدة قاعدة فقهية، وقد درسناها في القواعد الفقهية قبل سنين. هذه قاعدة السلطنة عبارة عن قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، فموضوع هذه القاعدة عبارة عن الأموال. الناس مسلطون على أموالهم، وربما يضاف إلى الأموال الأملاك، فالناس مسلطون على أموالهم وأملاكهم. فهذه القاعدة موضوعها عبارة عن الأموال. هذه القاعدة طبعا لها أكثر من دليل كما يقولون. دليل عبارة عن حكم العقل، بحكم العقل العملي فالناس مسلطون على أموالهم. يعني العقل يحكم أن الإنسان إذا كان له مال فهو مسلط عليه. مسلط عليه بأي معنى؟ يعني يعمل في ذلك المال ما يشاء، يبيع ذلك المال، يهب ذلك المال لشخص، يشتري به شيئا، فإذا كان مأكولا يأكل منه، مشروبا يشرب منه، ملبوسا يلبسه، ويستفيد منه بأنحاء استفادات وغير ذلك. زين، فيقال بأن العقل يحكم بهذه السلطنة، كما أن سيرة العقلاء جرت أيضا على الالتزام بذلك، ولأجل ذلك يحكمون، يعني العقلاء، بحرمة التعدي على مال الغير من دون إذنه ورضاه. لماذا يحكمون على حرمة التعدي على مال الغير والتصرف في مال الغير بدون إذنه؟ لأجل أن الناس مسلطون على أموالهم، هذا ماله وملكه، لا يريد منك أن تتصرف فيه أنت، فأنت ما دام هو لا يريد فلا يجوز لك أن تتصرف فيه. فإذا الناس مسلطون على أموالهم، هم بحكم العقل وهم بسيرة العقلاء، وأيضا بدليل الناقل لرواية يروونها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الناس مسلطون على أموالهم. الرواية مروية طبعا في مصادر فقهية قديمة، وفي مصادر روائية حديثة متأخرة، مثل بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 272، وعن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الوسائل قال إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا. الوسائل جزء 19 297. صاحب المال يقول له أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا، هو هذا قاعدة السلطنة. صاحب المال يجوز له أن يعمل بماله ما شاء، يعني هو مسلط على ماله. عرفت كيف؟ طبعا قبل أن أكمل الكلام في هذه القاعدة، بس أعلق تعليقين بسيطين. أولا بالنسبة إلى الناس مسلطون على أموالهم، هذه الرواية ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من ذكرها ونسبها إلى النبي هو الشيخ الطوسي في الخلاف. ونحن بحثنا هذه الرواية، يعني المسمات بالرواية في بعض أبحاثنا، والبحث منشور أيضا في مجلة فقه أهل البيت، وأثبتنا أن هذه ليست رواية، هذا كلام وقاعدة فقهية، كلام الفقهاء، والشيخ الطوسي رحمه الله نسبها إلى النبي اشتباها مولانا، وأثبتنا ذلك بالدليل. فهذه ليست رواية. طبعا هذا يعني لا يضر بالقاعدة إن كان للقاعدة أدلة أخرى، لأن أفرض هذا الدليل لم يثبت، لكن يمكن أن يكون للقاعدة ماذا؟ أدلة أخرى، دليل عقلي، أو الرواية الثانية اللي ذكرها، اللي هي إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا. هذه الرواية ولو وردت في الوسائل، هذه الرواية الثانية، وقد يستفاد منها هذه القاعدة، ولكن هذه الرواية، هذا المقطع من الرواية ورد ضمن رواية كاملة، وفي باب الوصية، في باب الوصية. وإذا لاحظنا سياق الرواية فلا نجد لها إطلاقا مثل إطلاق الناس مسلطون على أموالهم. الرواية تريد تقول أنه ما دام الإنسان حيا فيعمل بماله ما شاء، يعني يمكن له أن يهب ذلك المال كله أو بعضه لمن شاء، لكن إذا أراد أن يوصي يعني يتصرف بماله بعد موته فلا ينفذ وصيته إلا في الثلث، عرفت كيف؟ فطبعا هذا المعنى لا يبقي لي هذه الجملة إطلاق، مو أنه يعمل في ماله ما شاء يعني هو مسلط على ماله، مو بهذا المعنى، وإنما المقصود أنه إذا أراد أن يوصي فوصيته في الثلث، لكن إذا في حياته إذا أراد أن يتصرف بأي تصرف، يعني تصرف أن يبيع أو يهب مثلا، فيقول يعمل بماله ما شاء، يعني يهب قليلا أو يهب كثيرا ماكو مانع منه. على أي حال، المهم هسه إحنا مو كلامنا في هذه القاعدة، كلامنا في فحوى هذه القاعدة. القاعدة شو تقول؟ الناس مسلطون على أموالهم. عوفنا عن دليل القاعدة، بس هاي قاعدة ثابتة بحكم العقل والعقلاء، أو بالإضافة إلى ذلك روايات. فإذا كانت هذه القاعدة تقول الناس مسلطون على أموالهم، فبالأولى أن يكونوا مسلطين على أنفسهم، وهذا ما نعبر عنه بفحوى هذه القاعدة. الناس إذا كانوا مسلطين على أموالهم فبالأولى أن يكونوا مسلطين على أنفسهم، زين، فهم بطريق أولى مسلطون على أنفسهم وذواتهم، فإن السلطة على الذات قبل السلطة على المال، زين، بحسب الرتبة، بل السلطة على المال ناشئة من السلطة على الذات، حيث أن مال الإنسان محصول عمله، مال الإنسان محصول شنو؟ عمله وكسبه وحيازته وتجارته، زين، العمل نتيجة فكره و تأمله وإعمال عقله وقواه، فهو بملكه بملكه لذاته وفكره وقواه تكوينا يملك أمواله المنتجة منها. والله تعالى خلق الإنسان مسلطا على ذاته حرا مختارا، فليس لأحد أن يحدد حريات الأفراد، لأنه أنا مسلط على ذاتي، أنا مسلط على ذاتي. يعني شنو؟ يعني من حقي أن أشرب، من حقي أن آكل هذا الأكل، من حقي أن أشرب هذا الماء أو ذاك الماء، من حقي أن أنام في هذا الفراش أو ذاك الفراش، من حقي أن أجلس أقوم وأسافر. ها؟ معنى السلطنة على الذات هو هذا. بعد ليس من حق أحد آخر يأتي ويحدد من حريتي، يقول لي لا تجلس في هذا المكان، لا تأكل هذا الأكل، لا تشرب هذا، ليس من حقي إلا طبعا رب العالمين، هو خالقي ومنعمي وهو ربي، طبعا أنا أتقيد بما يقول، هذا شيء آخر خارج تخصصا، كلامنا في إنسان آخر، هل له حق أن يتولى شؤوني على كره مني؟ لا، ليس له حق، أنا مسلط على ذاتي. بعد أنت ما لك حق أن تتسلط أنت على ذاتي، لا، أنا مسلط على ذاتي. زين، ولذلك فليس لأحد أن يحدد حريات الأفراد أو يتصرف في مقدراتهم بغير إذنه. زين، بناء على ذلك، ما دام الإنسان مسلطا على نفسه وذاته، لازم هذا شنو؟ لازم هذا أن يكون للإنسان الحق والسلطنة أن ينتخب حاكما يحكمه ويدير شأنه وأموره. أنا مسلط على نفسي، أنا مسلط على نفسي، إحنا جميعا هسه قاعدين هنا، نحن كل واحد من عندنا مسلط على نفسه. سلطنتي على نفسي ينشأ منها أن لنا لي الحق أن أختار مديرا، رئيسا، حاكما، واليا يتولى شؤوني. واحد يجي يقول أنت مو من حقك أن توكل الغير في إدارة شؤونك، أقول ليش مو من حقي؟ مو أنا مسلط على نفسي، مو أنا مسلط على نفسي، سلطنة على النفس ينشأ منها جواز هذا الأمر. زين، بل يقول يجب ذلك بعدما حكم العقل بأن المجتمع لا بد له من نظام وحكم، وأنهما من ضروريات حياة البشر. زين، هذا هو الوجه الثالث، ولذلك سمى هذا الوجه بفحوى قاعدة السلطنة. القاعدة تقول الناس مسلطون على أموالهم، بالأولى يكونون مسلطين على أنفسهم، فإذا كانوا مسلطين على أنفسهم فإذن يحق لهم اختيار وانتخاب قائد يقودهم ووال يتولى شؤونهم بمقتضى قاعدة السلطنة على النفس وعلى المال. زين، هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث يمكن أن يلاحظ عليه أنه إن سلمنا بكل هذه المقدمات التي ذكرها فهي تقتضي أن يتسلط الإنسان على نفسه مو على غيره، مو شي ومعنى ذلك أن الانتخابات إذا جرت لانتخاب وال وحاكم واحد على الناس، فإذا الأكثرية صوتوا لزيد فبمقتضى السلطنة أن يكون زيد واليا على من؟ على الأكثرية. أما الأقلية الذين لم يصوتوا لزيد فبمقتضى قاعدة السلطنة أن لا يكون لهذا الوالي سلطان عليهم. مو شيء، مو الناس مسلطون على أموالهم، على أموالهم وأنفسهم. إحنا الأقلية أفرض مثلا 40%، 45%، بل أحيانا 49% من الناخبين لم ينتخبوا زيدا، انتخبوا عمرا. زين، فهذا المفروض هذا زيد يكون له ولاية وسلطان على من؟ على الأكثرية 51% اللي انتخبوا. فلماذا تقولون أنه إذا انتخبه الأكثرية يكون له الولاية على من؟ على الجميع. على أي أساس يكون له ولاية على الجميع؟ ما واضح الإشكال؟ الناس مسلطون على أموالهم، يعني ذول الأكثرية مسلطون على أموالهم وأنفسهم، فيختارون شخصا واليا عليهم. شلون يصير أن يختاروا شخصا واليا على شنو؟ على الجميع. إذا تقول يكون والي على الجميع، يعني ايش سويت انت؟ الأقلية اللي ما اختاروا هذا الوالي، ما صوتوا عليه، صار والي عليهم. يعني هذا ينافي قاعدة السلطنة بحق الأقلية لو لا؟ ها؟ خو الأقلية يقولون، هم يقولون إحنا الناس مسلطون على أموال وأنفسهم، إحنا ما نريد هذا الوالي. ها؟ ما نريد هذا الوالي. واضحة الفكرة؟ هنا طبعا قد يقال بأنه صحيح، هذا الكلام منطقي، هذا الكلام منطقي، ولكن منطقي في غير الوالي الإسلامي الذي هو عبارة عن المجتهد العادل الجامع للشرائط. كلام منطقي في غير الوالي الإسلامي. شلون؟ بالنسبة لغير الوالي الإسلام كلام منطقي صحيح، باعتبار أنه الأقلية لم يصوتوا ولم ينتخبوا هذا الشخص، فعلى أي أساس يكون له الولاية عليهم؟ أما بالنسبة إلى الوالي الإسلامي فهو المجتهد العادل، فإذا صوت عليه أو صوت له الأكثرية فيكون له الولاية من قبل الشارع على الجميع. ها؟ مثل الإمام المعصوم أو الفقيه بناء على النصب. الإمام المعصوم له الولاية على الناس من قبل الشارع على جميع البشر، حتى لو لم ينتخبه أحد له الولاية أو لا؟ لا، الولاية شرعية من قبل الشارع. فنقول بالنسبة لهذا الولي الفقيه بدون أن يكون هناك انتخاب واختيار أكثرية له، لا ولاية فعلية له، لكن إذا اختاره وانتخبه الأكثرية تكون له الولاية الفعلية على الناس جميعاً، وهذه الولاية على الناس حتى على الأقلية، هذه الولاية ليست لأجل شنو؟ انتخاب الأكثرية له، لا، وإنما لأجل جعل الشارع الولاية له. واضحة الفكرة؟ يعني الشارع يجعل الولاية لمن؟ لمن؟ للفقيه. يا فقيه الذي يختاره الأكثرية، لكن عندما يجعل الولاية لا يجعل الولاية لهذا الفقيه على الأكثرية بالخصوص، بل يجعل الولاية على من؟ على الجميع. زين، فهذه الولاية تكون شرعية لو لا؟ ولاية شرعية. واضح جواب الإشكال؟ هو الإشكال يقول أنه بمقتضى هذا الدليل تثبت الولاية، بمقتضى الناس مسلطون على أنفسهم، تثبت الولاية على من انتخب الوالي لا على غيره. نقول هذا صحيح، لكن في الوالي غير الشرعي. في الوالي الشرعي الشارع هو يجعل الولاية بعد انتخاب الأكثرية للوالي، يجعل له الولاية على من؟ على الجميع. فلا تقول أنه من أين له الولاية على الأقلية. نقول الولاية على الأقلية من الشارع، مثل ولاية الإمام على جميع الناس ولو من دون انتخاب. زين، هذا جواب. شنو رأيكم بي؟
شنو الثمرة شيخنا؟
ها؟
انتخاب، شنو الثمرة؟ الانتخاب إذا ما بيتدخل.
ها، انتخاب، انتخاب باعتبار أنه إذا ما يصير انتخاب واختيار من قبل الأكثرية ما إلى ولاية، لا على الأقلية ولا على الأكثرية، ما إلى أي ولاية فعلية، يعني ما إلى أي ولاية، لا على الأقلية ولا على الأكثرية. لكن عندما يختاره الأكثرية يكون إلى ولاية على الجميع. هاي يعني شرط الانتخاب شرط للولاية على الجميع.
أكو شيء تمثيل غير الولاية بالأحكام الشرعية لو بينها؟ الله سبحانه وتعالى يعني دخل شيء ويصير عمومية.
هو طبعا عند العامة هو الأمر كذلك، يعني عند العامة القائلين بالشورى يقولون إذا أهل الحل والعقد اختاروا شخصا انتخبوا عندهم يصير شرع على الجميع، يصير خليفة المسلمين بعد، مو خليفة اللي انتخبوا فقط.
هذا الأول
الكلام،
شلون ينتخبوا
الخليفة يعني ولي؟ لا أنا أقول هذا هو رأي العامة، يعني مو أردت أقرب لك، يعني أنه مو فد رأي لم يقل به أحد من المسلمين، لا هو رأي عامة المسلمين هو هذا. زين، نعم، أنت قد تسأل هذا السؤال أنه ما هو الدليل على أنه تثبت لهذا الفقيه الولاية على شنو؟ على الجميع. وين دليلك؟ وين دليلك؟
هذا
قصدي. ها، اتفقنا. وين دليلك؟ انت تقول يصير له ولاية على الجميع مو لو لا ببركة الانتخاب. اذا تقول روايات الولاية الفقيه جعلته حاكما وقاضيا وخليفة ووارث وأدلة ولاية الفقيه، خو أنت تقول هاي الأدلة ما استفيد منها الولاية الفعلية، غاية ما هناك أنت رددت كل هذه الأدلة، الأدلة كلها رددتها النقلية والعقلية، فمن أين تقول أن هذا المجتهد العادل إذا انتخبه الأكثرية يكون له الولاية على كل البشرية؟ وين الدليل مالتك يعني؟ وأنت أيضا تقر أنه مع الشك في الولاية الأصل عدم الولاية، تقر بذلك، فمن أين لك إثبات هذا المطلب؟ على أي حال هذا هو الوجه الثالث على الولاية أو تحقق وحصول الولاية بالانتخاب. الوجه الرابع، الوجه الرابع هو التمسك بقاعدة وجوب الوفاء بالعقود المستفادة من مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود، ومثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الأئمة عليهم السلام من قولهم المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز. وتقريب الاستدلال بذلك هو أن الانتخاب، انتخاب الأمة لشخص ووالين، هذا في حقيقته يقال أنه معاقدة ومعاهدة بين الأمة وبين ذلك الوالي أو الحاكم. يعني أنني عندما أنتخب شخصا أن يكون رئيسا للجمهورية أو أن يكون نائبا في البرلمان، يشرع القوانين ويراقب الحكومة، زين، سواء كان المنتخب منتخب لسلطة تنفيذية أم كان منتخبا لسلطة تشريعية، سواء كنت أنتخب رئيس جمهورية للتنفيذ أو أنتخب أعضاء البرلمان للتشريع، زين، فهذا الانتخاب يقول في واقعه عقد بين المنتخب أو الناخب ومن؟ والمنتخب الذي هو الرئيس أو النائب في البرلمان، عقد. هذا العقد ما دام عقدا فإذا يدخل في قوله تعالى أوفوا بالعقود، زين، ويدخل في هذه الرواية المسلمون عند شروطهم. طبعا الشروط لابد أن نفسر الشروط ولو الشرط الابتدائي، يعني ما نقيد الشرط بالشرط ضمن العقد، ما أكو كلام في هذه الرواية المسلمون عند شروطهم أو المؤمنون عند شروطهم. هل يشمل الشرط الابتدائي الذي هو نفس العقد؟ وأكو شرط ضمن العقد وأكو شرط شنو؟ مو ضمن العقد. شرط ضمن العقد أنا أبيع لك هذا الماي، أقول لك أبيع لك الماي بألف دينار بشرط أن شنو؟ أفرض تزور عني، تقرأ الفاتحة لوالدي ونحو ذلك، هذا شرط ضمن العقد. أكو شرط شنو؟ خارج العقد. أنا أجي أقول لك شيخنا أريد منك أن أفرض مثلا أن تزور عن والدي، أنت شنو؟ أنت تقبل؟ هذا شرط ابتدائي يسمى، الذي قد يدخل أحيانا في الوعد، زين. على أي حال، فالشرط إذا قلنا ليس المقصود به الشرط ضمن العقد، وإنما عبارة عن كل مواعدة ومعاقدة بين الطرفين، فالمسلمون عند شروطهم يشمل حتى العقود، كل العقود، زين. فإذا كانت عملية الانتخاب عبارة عن شنو؟ عبارة عن عقد بين الطرفين، بين الأمة وبين من؟ وبين الوالي أو النائب المنتخب. إذا كان عقدا فيجب الوفاء بالعقد، زين. فإذا وجب الوفاء بالعقد فإذا بعد أنا تعاقدت ويا هذا الوالي بأن يدير شأني، بأن يشرع لي القوانين البرلمان إذا كان برلمانيا، بأن يتولى أمري، هذا بعد عقد صار. وما دام عقدا إذن يجب الوفاء بالعقد لو لا؟ يجب الوفاء بالعقد. هو لابد أن يتولى شأني وأني هن شنو؟ لابد أن أرضى بذلك بعد. فإذا أراد أن يتصرف في نفسي أو في مالي من خلال تشريع قانون أو نحو ذلك، أنا لابد أن أقبل منه ذلك. ليش؟ لأنه المؤمنون عند شروطهم أو أوفوا بالعقود. زين، هكذا قد يعني يستدل على شرعية الانتخاب وتحقق الولاية بالانتخاب. هذا الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع طبعا يمكن أن يلاحظ عليه ببعض الملاحظات أيضا. الملاحظة الأولى مولاي العزيز، أن هذا لو سلمنا، طبعا أكو عدة أمور لابد أن نسلم بها. لو سلمنا أن الانتخاب عبارة عن معاقدة بين الطرفين، وهذا هو الذي يعبر عنه بالعقد الاجتماعي الذي أسسه جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي، زين، وعلى ضوئه صارت الثورات في أوروبا، وتغير الحكم من الحكم الملكي أو حكم الاستبدادي إلى حكم الديمقراطي الذي يعبر عن حكومة الشعب على نفسه. فهو يرى أن الانتخاب عبارة عن عقد اجتماعي بين من؟ بين الشعب وبين المنتخبين، منتخبين في السلطة التنفيذية أو المنتخبين في السلطة التشريعية، عقد اجتماعي، وعلى ضوئه صحح هذه الحكومات. زين، لابد أن نسلم أنه عقد. خوش، إذا سلمنا أنه عقد، زين، هذا يدخل ضمن أي عقد من العقود؟ هنا طبعا أكو عدة آراء. رأي يقول أن هذا عقد وكالة، وكالة. رأي يقول أن هذا مو وكالة، استنابة. طبعا بينهما بعض الفرق. رأي يقول أن هذا عقد جديد، عقد جديد، لأنه إذا وكالة فالوكالة عقد شنو؟ جائز له، لازم عقد جائز. فإذا عقد جائز، فأنا إذا وكلت المنتخب وبعدين بطلت، إذا بطلت بعد إلى ولاية علي يصل له؟ لا، لا. الآن إحنا في العراق كثير ممن انتخبوا بعدين شنو؟ اتندموا وعضوا أصابعهم. زين، وهذا سائد وشائع في كل البلدان. ينتخب اليوم ثم بعدين يطلع المنتخب، ها، فليس كما ينبغي أو كما يريد. زين، فهذا إذا وكالة فالوكالة يجوز فسخها. عقد جديد، إذا عقد جديد فهل هذه الآية أولا تشمل العقود الجديدة أو لا؟ هذه الأمور أفرض نسلم بها كلها، نقول أفرض عقد جديد ويجب الوفاء بالعقود الجديدة، نسلم بها كلها. ولكن الإشكال الذي ينبغي تسجيله أولا هو أن هذا العقد صار بين من؟ بين الأكثرية الذين انتخبوا هذا الفرد، وبين من؟ وبين هذا الفرد. والأقلية عندهم عقد ويا هذا لولا؟ ها؟ عندهم عقد ويا لولا؟ الأقلية ما عندهم. الأقلية إما الأقلية من نقول إما الذين أساسا لم ينتخبوا لا هذا ولا ذاك، ليش لم ينتخبوا؟ إما كانوا صغارا غير مشمولين بقانون الانتخاب، ها؟ لم يكن لهم حق التصويت، إما لم يكن لهم حق التصويت أو كان لهم حق التصويت، فذول اللي ما كان لهم حق التصويت أثناء الانتخابات صار عقد بينهم بين هذا الشخص لو لا صار لو ما صار، اللي ما لهم حق التصويت ما 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 ماكو ما عقد بيناته، اللي لهم حق التصويت بس ما شاركوا في الانتخابات قعدوا ببيوتهم هم أكو عقد لو لا، اللي راحوا شاركوا ولكن انتخبوا غير هذا الشخص وذاك الشخص ما فاز هم ما عندهم عقد ويا هذا، فاللي ويا اتعاقد ويا هذا الشخص يكون أقلية لو لا، كثيرا من الأحيان يكون أقلية في الواقع يعني اللي اتعاقد ويا هذا الشخص فمو أكثرية. زين قول أكثرية ولكن الأقلية اللي ما عندهم معاقدة ويا هذا الشخص على أي أساس يكون لهذا الشخص الولاية والقيمومة على ذول الأقلية؟ واضحة الفكرة؟ فهذا الإشكال الأول الذي يلاحظ على هذا الوجه. زين طبعا هناك إشكال آخر أم إشكال كبروي، إشكال ثاني وإشكال كبرى فيما يستفاد من الآية الكريمة أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، هل المراد بأوفوا بالعقود بكل ما سمي عقدا فأوفوا به؟ لو أوفوا بالعقود التي هي صحيحة شرعا فيجب الوفاء بتلك العقود، يعني أي عقد عقد صحيح وتام شرعا وممضى من قبل الشارع هذا العقد يجب الوفاء به، يعني نقضه غير جائز، مثل عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الرهن ونحو ذلك، العقد الذي هو عند الشارع صحيح. فإذا العقد الذي يجب الوفاء به لابد أن يثبت شنو؟ أنه عقد صحيح شرعا. بناء على هذا الرأي نقول مولانا هاي المعاقدة بين الشعب وبين من؟ وبين المنتخب، أفرض الوالي يعني رئيس السلطة تنفيذية أو تشريعية. زين هذا العقد من قال أنه عقد صحيح شرعا؟ اللي يشككون في صحة الانتخابات وتحقق الولاية بالانتخابات أساسا عندهم شك في صحة هذه المعاقدات أو المعاهدات، عندهم شك في ذلك، يرون أن الولاية لله، لابد أن يكون الوالي منصوبا من قبل الله عز وجل، ليس لأحد ولاية على الآخر حتى بالعقد. ولذلك مثلا أنا أجي أكو واحد عامل خادم يجي إلى واحد أفرض مثلا ثري صاحب مكان أو كذا يجي يتعاقد وياه يقول له أنا وياك أتفق على أن أكون عبدا لك، ها؟ أتفق وياك على أن أكون عبدا لك، هذا العقد مو صحيح ولذلك لا يكون مشمولا لأوفوا بالعقود. لابد أن يثبت أولا أن هذا العقد صحيح وتام ثم يجي يقول شنو؟ أوفوا بالعقود. فإذا شكينا أن هذا العقد صحيح لو لا بعد نقدر نتمسك بأوفوا بالعقود لو لا؟ ما نقدر، لأن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام، لأنه أوفوا بالعقود الصحيحة وأنا أشك أن هذا العقد صحيح ولا، عرفت كيف؟ هذا إشكال طبعا أساسي وكبروي على هذا. طبعا هذا الإشكال قد يدفعه دافع بأن الأوفوا بالعقود يعني بالعقود التي هي عقود عرفان هسه شرعا صحيحة أو لا هذا شيء آخر، لكن كل ما يسمى عقد عرفان فيجب الوفاء به. زين، ولكن هذا ليس صحيحا. الصحيح أنه الآية تتحدث عن وجوب الوفاء مو عن صحة العقد، ولذلك من الاشتباه الفظيع أن يستدل بهذه الآية على صحة عقد من العقود. ما يصح هذا. الآية تتحدث عن شنو؟ عن وجوب الوفاء. أو فو صيغة أمر تدل على الوجوب، وجوب الوفاء بالعقود، فلا بد أن يكون هناك عقد صحيح شرعا. إحنا نجي نقول أن هذا العقد الصحيح هل هو لازم أو شنو جائز؟ فالآية تفيد أن هذا العقد شنو لازم إذا شكينا في لزوم العقد وجوازه. على أي حال هذا طبعا هذا البحث له محل آخر وفيه تفصيل يعني ورد بدل كثير فيه. هذا تمام الكلام في هذا الوجه الرابع، والوجه الخامس إن شاء الله سيأتي يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.